على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمستمعين وللقائمين على هذه القناة المباركة. اليوم بإذن الله تعالى سنقرأ ونفسر سورة الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وإنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. من الآية الأولى إلى الخامسة أي نزه اسم ربك الأعلى عن الشريك والنقائض تنزيها يليق بعظمته سبحانه الذي خلق المخلوقات فأتقن خلقها وأحسنه والذي قدر جمع المقدرات فهدى كل خلق إلى ما يناسبه والذي أنبت الكلأ الأخضر فجعله بعد ذلك هشيما جافا متغيرا إلى السواد بعد اخضراره. الآية السادسة إلى السابعة سنقرئك أيها الرسول هذا القرآن قراءة لا تنساها إلا ما شاء الله مما اقتضت حكمته أن ينسيه لمصلحة يعلمها إنه سبحانه يعلم الجهر من القول والعمل وما يخفى منهما. الآية الثامنة أي ونيسرك لليسرى في جميع أمورك ومن ذلك تسهيل تلقي أعباء الرسالة وجعل دينك يسرا لا عسرا فيه. الآية التاسعة والعاشرة أي فعظ قومك أيها الرسول حسب ما يسرناه لك بما يوحى إليك وأهدهم إلى ما فيه خيرهم وخص بالتذكير من يرجى منه التذكر ولا تتعب نفسك في تذكير من لا يورثه التذكير إلا عتوا ونفورا سيتعظ الذي يخاف ربه. الآية الحادية عشر إلى الخامسة عشر أي ويبتعد عن الذكرى الأشقى الذي لا يخشى ربه الذي سيدخل نار جهنم العظمى يقاسي حرها ثم لا يموت فيها فيستريح ولا يحيا حياة تنفعه قد فاز من طهر نفسه من الأخلاق السيئة وذكر الله فوحده ودعاه وعمل بما يرضيه وأقام الصلاة في أوقاتها ابتغاء رضوان الله وامتثال لشرعه. الآية السادسة عشر أي إنكم أيها الناس تفضلون زينة الحياة الدنيا على نعيم الآخرة. الآية السابعة عشر أي والدار الآخرة وما فيها من النعيم المقيم خير من الدنيا وأبقى. الآية الثامنة عشر والتاسعة عشر أي إنما أخبرتم به في هذه الصورة ومما ثبت معناه في الصحف التي أنزلت قبل القرآن وهي صحف إبراهيم وموسى عليه السلام.
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا مباركين أينما كنا. في هذا المجلس معنا سورة من السور المكية وهي سورة الأعلى، وهذه السورة سميت بالأعلى لأن الله جل وعلا بدأها بقوله سبح اسم ربك الأعلى، والأعلى من أسماء الله الحسنى الثابتة في كتاب الله وأيضا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالأعلى والعلي والمتعال كلها من أسماء الله وهي متقاربة في المعنى، كما قال جل وعلا وأن الله هو العلي الكبير، فالعلي من أسماء الله. وفي هذه الآية سبح اسم ربك الأعلى، الأعلى من أسماء الله الحسنى، عالم الغيب والشهادة، الكبير المتعال المتعال من أسماء الله سبحانه وتعالى. فالعلي والأعلى والمتعال كلها من أسماء الله الحسنى، وهي من العلو، هي من العلو وهو الارتفاع. فالله عز وجل له العلو المطلق، له العلو المطلق، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر سبحانه وتعالى. وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، علو القدر يعني المكانة، فهو سبحانه وتعالى أعظم شيء جل في علاه من أسمائه العظيم سبحانه وتعالى. وعلو القهر يعني الغلبة، كما قال سبحانه وتعالى عن نفسه: وهو القاهر فوق عباده. فأثبت لنفسه أنه هو القاهر وهو فوق عباده، فهو مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه. وأيضا علو الذات، علو الذات، فهو فوق عرشه مستو على عرش الرحمن، على العرش استوى. فنثبت أن الله عز وجل فوق كل شيء سبحانه وتعالى. وجاء عند البخاري حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، يعني ما جاء من مكة إلى المدينة، حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سور مثلها. يعني ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعلمت هذه السورة، سورة الأعلى، مع سور أخرى. وهذا يدل على أن هذه السورة، سورة الأعلى، نزلت في مكة، نزلت في مكة بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم. وهذه السورة جاءت في ترتيب المصحف قبلها سورة الطارق. والله جل وعلا ذكر في سورة الطارق في قوله سبحانه وتعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، يعني ذكر خلق الإنسان وذكر خلق النبات، كما قال جل وعلا في أيضا في سورة الطارق: والأرض ذات الصدع. وفي سورة الأعلى ذكر خلق الإنسان الذي خلق فسوى، وأيضا خلق النبات: والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. فهذا يدل على أن الله عز وجل هو الخالق الأعلى جل وعلا. وهذه السورة لها فضل، وردت فيها يعني في ذلك أحاديث في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت في السنة كما جاء عند مسلم حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، وكذلك يوم الجمعة: سبح اسم ربك الأعلى. وهل أتاك حديث الغاشية؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على قراءة سورة الأعلى، وهذا من السنة، من السنة أن يقرأ الإمام في العيدين وفي أيضا صلاة الجمعة سورة الأعلى في الركعة الأولى وسورة الغاشية في الركعة الثانية. وأيضا جاء في حديث عند مسلم، حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر، في صلاة الظهر: بسبح اسم ربك الأعلى، لأنه كان يقرأ من أوساط المفصل. أغلب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر والعصر والعشاء من أوساط المفصل، أما الفجر من طوال المفصل، والمغرب من قصار المفصل. وأيضا كان يوتر النبي صلى الله عليه وسلم: بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، كما جاء في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه عند الإمام أحمد في مسنده. وأيضا جاء عند البخاري ومسلم حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: هل لا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى في صلاة العشاء؟ فهذه السورة جاءت في السنة في أحاديث وروايات كثيرة تدل على فضل هذه السورة، لأنها فيها تسبيح لله سبحانه وتعالى وتعظيم لله جل وعلا وتنزيه عن النقائص وعن العيوب عما لا يليق به جل وعلا. فابتدع الله عز وجل هذه السورة بخطابه للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله سبح، وهذا أمر، سبح اسم ربك الأعلى. والتسبيح هو التنزيه، معناه التنزيه عن النقائص والعيوب وعن كل ما لا يليق بالله جل وعلا، لأن الله عز وجل كامل من جميع الوجوه، كامل في أسمائه وكامل في صفاته وكامل في أقواله وكامل في أفعاله. أما النقص والعيب فيعتري المخلوق ولا يعتري الخالق. الله جل وعلا يقول لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني لا يأخذه نعاس ولا نوم، لأن هذه صفات نقص، فصفات النقص لا تعتري الله سبحانه وتعالى، تعتري المخلوق فقط. لا تأخذه سنة ولا نوم، هل تعلم له سميا؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فنفى عن نفسه أنه يلد أو يولد سبحانه وتعالى، لأنه كامل من جميع الوجوه. فهذا هو معنى التسبيح، أن تنزه الله. فينبغي للمسلم إذا سبح الله سبحانه وتعالى أن يستشعر هذا المعنى، أنه ينزه الله عز وجل عن النقائص والعيوب، ويستشعر أن الله سبحانه وتعالى، ويعتقد أيضا أن الله سبحانه وتعالى كامل من جميع الوجوه. فهذا هو التسبيح. فأمر الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يسبحه، يعني ينزهه عن النقائص والعيوب وكل ما لا يليق به. فقولك سبحان الله يعني أنني أنزه الله عز وجل عن كل عيب ونقص وسوء. ولهذا كان من أسماء الله سبحانه وتعالى السلام، القدوس، وكلها تنزيه لله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يسبحه، يعني ينزهه. فقوله سبح اسم ربك الأعلى يعني نزه ربك عن كل ما لا يليق بجلاله وعظمته وصفاته وأسمائه وأفعاله وأحكامه من النقائص والعيوب التي يصفه بها الملحدون. فهو منزه سبحانه وتعالى عن كل النقائص والعيوب. سبح اسم ربك الأعلى، الأعلى كما ذكرنا اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، من أسماء الله الحسنى. ولذلك جاء في الحديث، حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، أنه قال لما نزلت سبح اسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، اجعلوها في ركوعكم، فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. فالمسلم وهو في صلاته في الركوع يقول سبحان ربي العظيم، يعظم الله، لأن الركوع محل تعظيم، محل تعظيم لله سبحانه وتعالى. لذلك لا يجوز للمسلم أن يدعو الله سبحانه وتعالى في ركوعه، لأنه ليس محلا للدعاء. قد سمعنا بعض المصلين يدعو في الركوع، وهذا ليس محل للدعاء. الدعاء في السجود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم، لأن السجود محل إجابة للدعاء، لأن الإنسان وهو في سجوده يكون في موضع أكثر تذللا لله سبحانه وتعالى، أكثر تذللا لله جل وعلا، ولذلك يكثر فيه من الدعاء، فإن الله عز وجل يستجيب له دعاءه في سجوده. سبح اسم ربك الأعلى، ثم قال الذي خلق فسوى، الذي خلق فسوى، فأثبت الله جل وعلا لنفسه أنه هو الخالق. وهذا فيه آيات كثيرة في الكتاب، في كتاب الله سبحانه وتعالى: الله خالق كل شيء، أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون، وغيرها من الآيات التي تدل على أن الله جل وعلا هو الخالق. فخلق كل شيء، خلق الإنسان وخلق الحيوان وخلق الجان وخلق الطيور وخلق الزواحف وخلق الحشرات وخلق الجبال وخلق القمر والشمس والنجوم والسماء والأرض وغيرها من المخلوقات، وهو خالق كل شيء سبحانه وتعالى. ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، هذا هم المشركون. المشركون يقرون بأن الله جل وعلا له الملك وله التدبير وله الخلق، لكن يعبدون معه غيره، فكانوا مشركين فوقعوا في الشرك، لكنهم مقرون بالربوبية، بأن الله جل وعلا هو الخالق وله الملك وله التدبير. لئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فهم يقرون بربوبية الله سبحانه وتعالى. فكل من على الأرض يقر بربوبية الله جل وعلا إلا الشذاذ من بني آدم كفرعون، الذي يقول أنا ربكم الأعلى، فأنكر ربوبية الله تكبرا وعنادا، والملحدون والشيوعيون أظن وغيرهم، هؤلاء الذين شذوا في هذه المسألة. الله عز وجل استفهم في آيات كثيرة عن ذلك استفهام إنكاري: أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله. فسيقولون الله، فهم يقرون بربوبية الله وأنه هو الخالق سبحانه وتعالى، الذي خلق فسوى، خلق جميع الكائنات التي تمشي على الأرض، وخلق السماوات والأراضين، وخلق الجبال، فخلق جميع الكائنات، أوجدها من العدم، وكذلك صورها فأحسن صورها وأحسن خلقها وأتقن هذا الخلق سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، صوركم فأحسن صوركم، خلق الإنسان في أحسن تقويم. فالله جل وعلا خلق خلقه فسواه، يعني أتقنه وصوره في أحسن صورة سبحانه وتعالى، فخلق كل مخلوقاته على أحسن صورة. الذي خلقك فسواك في سورة الانفطار، فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، وسورة التين: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. كل هذه الآيات تدل على أن الله عز وجل خلق خلقه في أحسن صورة، لذلك لا يجوز للإنسان أن يعير أخا له أو إنسانا في خلقته، لأن هذه خلقة الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز له أن يعيره في خلقته. والذي قدر فهدى، يعني أن الله جل وعلا قدر كل شيء، قدر كل شيء، كتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فالله جل وعلا قدر كل شيء، قدر أجناس الأشياء وأنواعها وأفعالها وأقوالها وصفاتها وآجالها، قدر السماوات وما فيها من الكواكب، قدر الأرض وما فيها من المعادن في باطنها، وما يظهر على وجه الأرض من النبات وما يعيش عليها من الحيوان، كل هذا بتقدير الله. الآجال والأعمار محدودة، فكل شيء قدره الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء عند مسلم في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. لقاؤنا هذا مقدر في اللوح المحفوظ، أن نلتقي وأن نقرأ في هذه السورة في هذا اليوم في هذه الساعة، كل شيء مقدر، كل شيء يقع في هذا الوجود فهو مكتوب ومقدر قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. الآجال والمرض والصحة والمال والغنى والفقر، وكل شيء مقدر من الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الصحيحين أن الملك ينفخ في الروح فيكتب أجله وعمله وشقي أو سعيد، فكل هذه مقدرة من الله سبحانه وتعالى، كلها مقدرة. قدر الله عز وجل نوعان: قدر كوني وقدر شرعي. كوني يعني أن الله عز وجل هدى كل شيء لما خلق له، كما قال جل وعلا حاكيا عن فرعون، فرعون قال لموسى: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أما الهداية أو القسم الثاني للتقدير الشرعي أو الهداية الشرعية، أن يهدي الله عز وجل من شاء من عباده بطاعته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وغير ذلك. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم قال جل وعلا: والذي أخرج المرعى. المرعى المقصود به العشب الذي يأكله، يعني تأكله الحيوانات وبهيمة الأنعام، والكلأ الأخضر، كل ما تخرجه الأرض من النبات والثمار والزروع كلها يطلق عليها المرعى، لأنها ترعى وتأكل منه هذه الحيوانات. فهو الذي أخرج المرعى من باطن الأرض سبحانه وتعالى. ولذلك لا بد للإنسان أن يتأمل ذلك، إذا رأى شجرة، إذا رأى نخلة، إذا رأى عشبا، أن يتذكر أن الله عز وجل هو الذي أخرجه بقدرته وقوته وعظمته سبحانه وتعالى، ولولا الله لما خرج هذا النبات. فالله عز وجل أنزل من السماء الماء أو الغيث فأنبت بهذا الماء أنواعا من النبات والعشب والكلأ، وعلى ألوان: الأخضر والأصفر والأحمر والأبيض. فينتفع الإنسان من هذه النباتات وهذه الثمار، وتنتفع منه المواشي والحيوانات بهيمة الأنعام، فهذا من فضل الله ويدل على قدرته سبحانه وتعالى. فجعله غثاء أحوى، يعني أن الله عز وجل يعني جعل هذا العشب الذي أخرجه، هذا النبات الذي أخرجه من باطن الأرض، وهذا المرعى بعد أن كان أخضرا ناعما غضا، جعله غثاء أحوى، يعني يابسا. معنى غثاء يعني يابسا جافا، أحوى يعني أسود بعد أن كان أخضرا. وهذا كله يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى، فهو المتصرف في هذا الكون، المتصرف في هذا الكون. ونحن نشاهد ذلك إذا قلت الأمطار فتجد الأرض بدل أن تكون يعني النباتات خضراء تكون صفراء، وهذا بقدرة الله جل وعلا. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. ثم قال سبحانه وتعالى: سنقرئك فلا تنسى، يعني سنحفظ ما أوحينا إليك من الكتاب أو القرآن فلا تنسى منه شيئا، احفظه وأتقنه. وهكذا المسلم إذا حفظ القرآن ومن الله عز وجل عليه بحفظ كتابه أن يتعاهد حفظه حتى لا ينسى هذا القرآن فيسأل عنه يوم القيامة. لا بد أن يتعاهد القرآن لأنه يتفلت سريعا، فلا بد للمسلم أن يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وأن يتعاهده وأن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة. لذلك قال الله سبحانه وتعالى سنقرئك فلا تنسى، لا تنسى هذا القرآن، أنعم الله عز وجل عليك بحفظه فلا تنساه، كما قال جل وعلا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى في سورة طه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ثم قال سبحانه وتعالى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. يعني لا تنسى يا محمد ما قرأته من كتابنا أو من كتاب الله سبحانه وتعالى إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله يعني ما اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن ينسيك من هذا القرآن لمصلحة ربما تعلمها أو لا تعلمها. يعني أن مثلا أن تكون بعض الآيات نسخت فلذلك الله عز وجل أراد أن ينسي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذه الآية لأنها نسخت بآية أخرى، لأن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى، يعني أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل ما يجهر به الإنسان يتكلم به وتفوه به وينطق به، وأيضا ما يخفى يعني ما كان خافيا لا يظهر لأحد فإن الله عز وجل يعلمه، لا تخفى عليه خافية جل وعلا. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، حتى ما توسوس به نفسك سيعلمه الله سبحانه وتعالى. ونيسرك لليسرى، فبشره الله عز وجل، بشر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه سييسره لليسرى، يعني يسهل عليه فعل الخير وكذلك قول الخير. فكل أعمال النبي صلى الله عليه وسلم خير وطاعة لله سبحانه وتعالى، وهذا تيسير من الله، وهذا يدل على أن العبد إذا وفق لطاعة الله فهذه نعمة من الله، نعمة من الله جل وعلا تستلزم الشكر ليل نهار، والشكر يكون باللسان ويكون بالفعل. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فإذا رأيت من نفسك أنك تتقرب إلى الله بشتى القربات فاعلم أن الله جل وعلا هو الذي وفقك ويسر لك الخير ويسر لك الطاعة، وما بكم من نعمة فمن الله. فلا تغتر ولا تعجب بنفسك، لأن العجب بالأعمال يحبط هذه الأعمال. ونيسرك لليسرى يعني نسهل عليك فعل الخير والطاعة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم معصوما عن الخطأ والزلل والذنب عليه الصلاة والسلام، وغفر ما تقدم من ذنبه وما تأخر عليه الصلاة والسلام. ثم قال جل وعلا فذكر إن نفعت الذكرى، أمره بأن يذكر الناس، يعظ الناس، فأمره أن يذكر غيره بطاعة الله جل وعلا، بآيات الله سبحانه وتعالى، إن نفعت الذكرى. إذا كانت هذه الذكرى تنفع في محلها فذكر، كما قال جل وعلا: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وغيرها من الآيات. ولذلك على المسلم أن يتحين الأوقات المناسبة للتذكير. ولذلك جاء في طبقات ابن سعد أن عائشة رضي الله عنها قالت: خفف فإن الذكر ثقيل. الناس تستثقل كثرة المواعظ والتذكير، لكن إذا يعني كانت الذكرى في وقتها المناسب وفي محلها وهكذا تنفع بإذن الله وتجني ثمارها. ولذلك الداعي إلى الله، يعني من صفات الداعي إلى الله سبحانه وتعالى أن يتحين الأوقات المناسبة للموعظة والتذكير بالله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة، يعني من فترة لفترة حتى لا يثقل علينا. سيذكر من يخشى، يعني إذا وعظت الناس لا يتذكر ولا ينتفع من هذه الموعظة والذكرى إلا من يخاف الله سبحانه وتعالى، إلا من يخشى الله جل وعلا ويعلم أنه سيلاقي الله، سيجازي عن أعماله، ويخاف عقاب الله سبحانه وتعالى. هذا هو الذي ينتفع، لأنه يتأمل ويتدبر هذه الموعظة، وأنه قادم إلى الله سبحانه وتعالى، سيجازيه يوم لقائه عن كل ما عمل وكل ما تفوه به من الأقوال، سيحاسبه الله سبحانه وتعالى. ولذلك يخشى الله، سيذكر من يخشى، سيذكر من يخشى. أما الذي لا يخشى الله سبحانه وتعالى فإنه لا ينتفع بهذه المواعظ مهما وعظته وذكرته. ولذلك ينبغي للمسلم أن يجاهد نفسه، أن يربي نفسه على الخوف من الله، على خشية الله، أن يعظم الله سبحانه وتعالى في نفسه، أن ينتهي عما نهاه الله عنه، وأن يأتي ما أمر الله به سبحانه وتعالى. وكلما ازداد العبد معرفة بالله بأسمائه وصفاته كلما ازداد خشية لله جل وعلا، لأنه يعلم قوة الله، يعلم عظمة الله فيخشاه. إنما يخشى الله من عباده العلماء، ليس العالم الذي يحفظ المتون، ليس العالم الذي يصنف المصنفات ويؤلف المؤلفات وكل يوم له درس ومحاضرة، لا، العالم الحقيقي هو الذي يخشى الله حتى لو لم يكن له ولا درس ولا محاضرة ولا خطبة جمعة. كل من يخشى الله فهو عالم بالله سبحانه وتعالى. ولذلك على الإنسان أن يراقب قلبه. إنما يخشى الله من عباده العلماء الذين إذا تليت آياته زادتهم إيمانا. فالعبد ينبغي له أن يتذكر عظمة الله. ولذلك قال الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. لو أن كل واحد منا قدر الله حق قدره لما رأيت مذنبا على وجه الأرض. لذلك كلما ازداد العبد معرفة بالله وبعظمته وبأسمائه وصفاته كلما كان أكثر خشية لله سبحانه وتعالى. ولذلك أكثر الناس علما بالله هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال عن نفسه: أنا أخشاكم لله وأتقاكم لله، كما جاء في الحديث الصحيح. الذي يصلى النار الكبرى، ثم قال جل وعلا سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. يتجنبها الأشقى، الأشقى من الشقاء، مأخوذ من الشقاء، فأما الذين شقوا ففي النار، يعني المتصف بالشقاوة من الكفار والمنافقين وغيرهم، لأنهم كفروا بالله جل وعلا، فمصيرهم إلى نار جهنم والعياذ بالله إذا ماتوا على الكفر والنفاق، كما قال جل وعلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وعلى عكس الشقاوة السعادة، وأما الذين سعدوا ففي الجنة. ثم قال سبحانه وتعالى الذي يصلى النار الكبرى، هذا الشقي الذي عاند وكابر وكفر بالله سبحانه وتعالى ولم يؤمن به بالله سبحانه وتعالى، فإنه يدخل، يصلى يعني يدخل النار، النار الكبرى العظيمة الفظيعة، يعذب فيها عذابا أليما شديدا قاسيا لا يرتاح، حتى إن أهل النار وهم في النار والعياذ بالله يتمنون الموت من شدة العذاب، لكنهم لا يحصل لهم هذا أو لا تتحقق لهم هذه الأمنية، كما قال سبحانه وتعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، نعوذ بالله من نار جهنم. فالكفار والمنافقون هم أشقى العصاة، أعد الله عز وجل لهم نارا كبرى، نارا عظيمة، نارا فظيعة شديدة مؤلمة، عذابها مؤلم. ولذلك جاء في حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ناركم هذه، يعني اللي في الدنيا، ما يوقذ بنو آدم جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم. تأملوا والعياذ بالله، قالوا والله إن كانت لكافية، قال إنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها، نعوذ بالله من ذلك. ثم قال جل وعلا ثم لا يموت فيها ولا يحيا، هذا الكافر هذا الشقي إذا دخل في نار، إذا دخل نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، يعذب أبد الآبدين، هذا هو مآله ومصيره، هذه عاقبة هذا الأشقى، لا يموت في نار جهنم فيستريح مما هو فيه من العذاب، ولا يحيا حياة سعيدة ينجو من هذا العذاب فيشقى في نار جهنم. كلما نضجت جلودهم ماذا؟ بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، نسأل الله العافية. ولذلك يوم القيامة يقولون هؤلاء الكفار هم في نار جهنم، يقولون لمالك، مالك خازن النار، ماذا يقولون له؟ ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يعني ليهلكنا ويريحنا من هذا العذاب. قال إنكم ماكثون، إنكم ماكثون، يعني لا راحة لكم، بل أنتم في عذاب مستمر، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، فأنتم مستحقون لهذا العذاب وهذا النكال والعياذ بالله. ولذلك جاء عند مسلم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، يعني تصيبهم النار بذنوبهم أو بخطاياهم في رواية إلى آخر الحديث، فهذا يبين أن أهل النار في شقاء أبد الآبدين، حتى أن جلودهم إذا شويت من نار جهنم تبدل حتى يذوق العذاب والعياذ بالله، نسأل الله العافية، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. ثم قال جل وعلا قد أفلح من تزكى، قد أفلح من تزكى، أفلح يعني فاز، فاز، من زكى نفسه طهرها ونقاها من الذنوب والمعاصي والشرك وهو أعظم الذنوب والنفاق وغير ذلك، كذلك الكبائر، فقد أفلح فاز. التزكية يعني التطهير والنقاء، كما تسمى الزكاة تنقية المال وتطهيره، فسميت بالزكاة لأنها تطهر الإنسان من البخل، ولذلك سميت الزكاة زكاة كما قال جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تطهرهم وتزكيهم بها. فقد أفلح، قد أفلح من تزكى، يعني قد فاز. هذا الذي زكى نفسه وطهرها وتاب من الذنوب ورجع من ذنبه واستغفر الله سبحانه وتعالى، فقد فاز، له الفوز يوم القيامة، بل يعيش سعيدا في هذه الدنيا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا في الدنيا، الحياة الطيبة في الدنيا، والجزاء في الدار الآخرة، ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون، هذا في الدار الآخرة يوم لقاء الله سبحانه وتعالى بدخول جنته برحمة الله سبحانه وتعالى. لذلك على الإنسان أن يسعى أن يزكي نفسه بالأعمال الصالحة. وهناك فرق بين أن تزكي نفسك بطاعة الله واجتناب معاصي الله، وبين أن تمدح وتثني على نفسك، كما قال جل وعلا: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. هذا هو الثناء أو مدح النفس أو الإعجاب بالنفس. أما التزكية المحمودة فهي أن تزكي نفسك بطاعة الله سبحانه وتعالى، تزكي نفسك من أمراض القلوب، من الغل، من الحقد، من الحسد، من العداوة، من الشحناء، من الكبر، سوء الظن وغير ذلك. فينبغي للمسلم أن يجتهد في تزكية نفسه حتى يفوز برضوان الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: وذكر اسم ربه فصلى. وهذه أيضا صفة لهذا الذي فاز بتزكية نفسه وطاعة ربه، فإنه يذكر الله عز وجل، يذكر الله عز وجل بقلبه وبلسانه ويصلي صلوات المكتوبة، يقبل على الله جل وعلا بالأعمال الصالحة، يقيم الصلاة في أوقاتها، الرجل مع جماعة المسلمين في المساجد، والمرأة تصلي الصلوات الخمس في بيتها في أوقاتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لكن للأسف بعض المسلمين لا يهتم بهذا الأمر، ينام عن الصلاة، يؤخرها عن وقتها، صلاة الفجر وبعض الصلوات الأخرى كصلاة الظهر والعصر. بعض الناس الآن في الإجازات يجمع الفجر مع الظهر مع العصر، نسأل الله العافية، ولا يبالي. بعض العلماء قالوا: من تعمد خروج الصلاة عن وقتها فلا تقبل منه الصلاة لو صلاها ألف، كما قال شيخنا بن عثيمين رحمه الله، لو صلاها ألف مرة. فهذا أمر خطير ينبغي التنبه له والتنبيه إليه والحذر منه والتحذير منه. فالصلاة أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. الله عز وجل أول ما يحاسب العبد ينظر إلى صلاته، إن قبلها نظر إلى أعماله الأخرى، وإن لم يقبلها فلا ينظر إلى أعماله الأخرى. لو يحج كل عام، لو يعتمر كل شهر، لو يقوم الليل ولو يصوم النهار، ما دام أن الله عز وجل لم يقبل صلاتك فلا ينظر إلى أعمالك الأخرى. فانتبه واحرص. ولذلك قال الله جل وعلا: وذكر اسم ربه فصلى. إنما المؤمنون، من هم المؤمنون الحقيقيون؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خافوا الله عز وجل، عظموا الله، استحضروا معرفة الله بذاته وصفاته وأسمائه سبحانه وتعالى، اشتغلوا بطاعة الله جل وعلا، وانتهوا عما حرم الله سبحانه وتعالى، يخشعون في صلاتهم، يتدبرون كتاب الله جل وعلا وآياته، يكثرون من ذكر الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. الله جل وعلا لم يأمر عباده في كتابه بالإكثار من شيء إلا بالإكثار من الذكر، بالإكثار من الذكر. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وذكر اسم ربه فصلى. ثم قال جل وعلا: بل تؤثرون الحياة الدنيا. بل تؤثرون الحياة الدنيا، هذا بيان لحال الإنسان أنه يؤثر الحياة الدنيا، يؤثر العاجل على الآجل. تؤثرون الحياة الدنيا يعني تقدمون هذه الحياة الدنيا التي تعيشونها، تختارونها، تختارون شهواتها، ملذاتها، نعيمها الزائل على نعيم الآخرة الباقي. فالإنسان مجبول على ذلك إلا من رحم الله. ولذلك على الإنسان أن يحرص أن يجتهد في طاعة الله، أن يقدم الآخرة على الدنيا. فكلما تقاعست نفسك عن طاعة الله أو أزتك نفسك إلى معصية الله، فتذكر ما عند الله من النعيم وتذكر ما عند الله من العقاب الأليم. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني الحياة الحقيقية لو كانوا يعلمون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. والدنيا زينت للناس، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب، المرجع سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان خلق من عجل كما قال جل وعلا: خلق وكان الإنسان عجولا، خلق الإنسان من عجل. فالإنسان يؤثر الحياة الدنيا إلا من ازداد قلبه معرفة بالله وتعظيما لله وطاعة لله وإيمانا بالله وتقوى لله. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. فينبغي للإنسان أن يسارع إلى مرضاة الله، إلى طاعة الله. وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ثم قال جل وعلا: والآخرة خير وأبقى. فأثبت الله سبحانه وتعالى أن الآخرة خير وأبقى من الدنيا، لأن الآخرة دار خلد، دار بقاء، دار صفاء. أما الدنيا فهي زائلة، دار فناء. فالمؤمن العاقل الكيس الفطن لا يقدم الدنيا على الآخرة، بل يقدم الآخرة على الدنيا. لا يختار الأردع على الأجود، لا يبيع يعني آخرته بلذة ساعة فيؤثر الدنيا على الآخرة. هذا ليس من العقل، بل يؤثر الآخرة على الدنيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثروا ما يبقى على ما يفنى. ولذلك نقل عن مالك بن دينار رحمه الله أنه قال: لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى، لكان الواجب أن يؤثر خزف أن يؤثر الخزف الذي يبقى على الذهب الذي يفنى. فكيف والآخرة من ذهب يبقى والدنيا من خزف يفنى؟ لذلك لا بد للمسلم أن يقف مع نفسه وقفة جادة: هل أنا من الذين يعني يؤثرون الآخرة على الدنيا بالتزود من الطاعات والقربات واجتناب المحرمات ومراقبة القلب، مراقبة الله سبحانه وتعالى في كل الأحوال؟ لأن متاع الآخرة مستمر دائم. إذا دخل المؤمن الجنة برحمة الله فإنه يتنعم أبد الآبدين، خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذلك لمن خشي ربه. ونعيم الآخرة لا يزول بعكس الدنيا. مهما طال الإنسان في عمره أو أطال الله عمره فإنه إلى زوال. كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. ثم قال سبحانه وتعالى إن هذا لفي الصحف الأولى، يعني كل ما ذكره الله عز وجل من سعادة وفلاح الذين زكوا أنفسهم بالطاعات والقربات والأعمال الصالحة وطهروا أنفسهم عما لا ينبغي من الأعمال السيئة والذنوب والمعاصي وغيرها، فهذا مثبت لهم ومسجل ومدون في الصحف الأولى، في جميع الصحف، يعني الكتب التي أنزلها الله عز وجل السابقة التي سبقت القرآن. ثم قال سبحانه وتعالى صحف إبراهيم وموسى، هذه الصحف التي ذكر الله عز وجل هي صحف إبراهيم وموسى، وهي مما أنزله الله عز وجل على الأقوام السابقة قوم إبراهيم وموسى. فكل هذا ثابت في هذه الصحف، صحف إبراهيم عليه السلام وصحف موسى عليه السلام كليم الله عليه الصلاة والسلام، وهما أشرف الأنبياء والمرسلين بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. المآل والمرجع إلى الله، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم ما كنتم تعملون. فكل هذه الأمور التي قدرها الله وكتبها مدونة في جميع الصحف. فهذه السورة سورة عظيمة فيها من المعاني والفوائد الكثير، ينبغي للمسلم أن يتأملها وأن يسعى جاهدا في العمل بما جاء فيها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع إلى القول فيتبع أحسنه، وأن يزيدنا علما وعملا صالحا وفقها، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله الشيخ خير الجزاء، نلتقي بكم بإذن الله تعالى في الأسبوع المقبل يوم الأحد، وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.